السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نستقبل هذه المجموعة من الاتصالات. طيب، ها، طيب، حتى تصل. نعم، أقدم بهذه المقدمة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن عباس وقد أردفه خلفه، قال: يا ابن عباس، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث العظيم لعلنا إن شاء الله نقف معه في يعني وقت آخر، لأن عندي اتصالات تنتظر. نعم، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتصلت بك منذ 3 أيام التالي، ما وضحت لكش أسئلتي. عندي 5 سؤال، بارك الله فيك، نعطيهم لك بالوضوح إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول: إذا نقص النصاب في أثناء الحول ثم أكتمل، ماذا أفعل؟ أبدأ من جديد أم كيف نفعل؟
طيب،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: عندي مال في البنك بلغ النصاب، ونسيت يوم النصاب، لكن تذكر تقريبا بين ذو الحجة ومحرم، وما حددت يوم عاشوراء لتذكرة، ليس لعظامة هذا اليوم ولا شيء في هذا، ما تجد لتذكرة فقط. طيب، لتذكرة فقط. والسؤال الثالث: لدي ابنة عمي، هي مطلقة، ليس لديها مدخول مالي، لديها ابنة بنتها وتعيش عند أباها، تطلقت، وسألت عنها محتاجة، هل أعطاها مال الزكاة ولا لا؟
طيب.
والسؤال الآخر: عندما تزوجت، والد متاع زوجي، الأب متاع زوجتي، طلب علي مال، ما مال مهر معناته، مال ليس مهر، لكن هم في عادتهم وتقاليدهم يطلبون مال ليس بمسلم زوجها، والحمد لله زوجتي استسلمت، والمبلغ لا أعتبره صدقة ولا ما هيش أمور دينية، والمبلغ فات النصاب وما دارش عليه الحول، هل أجمعه مع مثلا جمع مع المال اللي عندي الآخر أم كيف أفعل؟
يا محمد، بارك الله فيك. أنت الآن في سؤالك الرابع تقول: لما تزوجت، والد زوجتك طلب منك مبلغ.
طلب مني مبلغ، هم عندهم في تقليدهم عادتهم يطلبوا مبلغ، هم
طيب،
من آسيا، ما مش مسلمين.
طيب، ما خال. طيب، إيش علاقته بالزكاة؟
نعم، والمبلغ هكا عندي حاليا في الدار، مبلغش عليه الحول، أسكي متى نجمع مع الزكاة ولا كيف أفعل؟
ما زال المبلغ عندك؟
المبلغ عندي في الدار ما دارش عليه الحول.
لماذا ما أعطيته لوالد زوجتك؟
ما زال ما كملتاش، نجمع بشوية فيه المبلغ.
أي، وما بلغ النصاب؟ ها،
بلغ النصاب المبلغ.
بلغ النصاب
ما دارش عليه الحول.
طيب يا محمد،
وآخر والسؤال الآخر: حكم الأموال المتبقية من العمل من الشهرية، يعني نخدم شهر عندي أموال متبقية في الدار، كيف أفعل؟ نجمعها مع الأموال الأخرى، وكيف أفعل؟ عندي بعض مبالغ قليلة في الجيب في الدار من الشهرية، استنى العام الآخر باش نزكي عليها، وكيف أفعل؟ أجمع جميع الأموال اللي عندي كلهم ولا كيف أفعل؟ المسألة هذه صعبت عليا، معناتها الزكاة نستنى الدور الحال، نستنى الدور الآخر، صعبت عليا شوي شيخ.
طيب يا محمد، أبشر إن شاء الله.
وضح لي، بارك الله فيك
شيخ. إن شاء الله، أبشر.
بارك الله فيك وسامحني.
حياك الله يا محمد. أم طارق. معانا ولا راحت؟ تفضلي لطيفة.
الو السلام عليكم الشيخ عزيز.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يرحم والديك. انا نكلمك من اسبانيا.
مرحبا.
انا عندي المشاكل بزاف. الله يرحم والديك. شنو نهضر معك دابا على الهواء ونولي نهضر معك في رقمك الخاص؟ اعطيه لي. انا جيت من اسبانيا وتزوجت بالراجل هذه مده 22 عام، ولدت معاه جوج بنات، ودابا اسمح فيا هذيك 10 سنين ما عرفني ما عرف العيال وصاص.
يعني الان زوجك مسلم هو؟
مسلم، من المغرب.
وتزوجته قبل 22 سنة؟
لا، انا تزوجت به اختار من 22 او 23، وهو دابا باش مشات حاله. اسمح لي ما نعرفش نهضر العربية الفصحى.
طيب اختي لطيفة، ما دام عندك مشكلة وكذا خذ الرقم، يعني انتظري الان بيعطونك الرقم الخاص ان شاء الله وتتصلين علي.
شكرا.
اهلا وسهلا. اعطوها الرقم بارك الله فيك. خميس، تفضلي خميس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال اسمح.
تفضل اخوي.
انا صلي ولا امام بعاصمة مصر، ولا الامام ميام يعني يقول امين.
كيف يا خميس؟ لو تعيد السؤال من جديد لو سمحت.
صلي ولا امام اباوي.
ايه.
ميامن احنا، ونحن نامن يعني هو ميامن. وثانيا في التسبيح ما يسبح، يبتدي في الدعاء من يسلم السلام عليكم ورحمة الله، يبتدي في الدعاء.
ايه.
السؤال الثاني، هذا سبحني سبحان الله والحمد لله والله أكبر بإصبعي 33 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يكفي ولا سبحان الله سبحان الله 33؟
طيب
الله تعالى.
مرحبا مرحبا أم فرقد.
نعم سلام.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمكم ويحفظكم.
الله يرضى عليك شيخنا. أنا بالنسبة لي أنه أعرف أنه الشرع يقول لا وصية لوارث.
نعم.
وأنا ابني الكبير تزوج، وأنا اشتريت الشبكة وعطيت لزوجته، ورجعت هسه ابني الصغير الحمد لله يعني هم اشتريت له شبكة وخليتها عشان من يتزوج يخطب أنطيها حد مرته، وكاتبة وصية أنا في الوصية أنه هذه الشبكة مالت يعني فلان ابني وغاف، بس إذا لا سامح الله بعد الموت علينا حق يا شيخ وافان الأجل، وهذا هل هذا يعني يدخل شون يعني الشبكة يعني تعتبر طيب. أنه أنا وصيت يعني وهي من ضمن
أبشرين فرق تسمعين الجواب.
والثاني الشيخ، أنا يعني عندي كان مبلغ لا بأس بي من المال فصرفته، يعني سبق وأن قلت لك أنه زوجي متفنش وصرفته، فبقى عندي قسم من المال، فهذا المال أنه أنا أقدر مثلا أروح عمرة حج يعني من عنده، أو مثلا أخليه إلي يعني كمصرف، بس أنا يعني ما قايل لأحد أنه هذا يعني حتى زوجي ولا أولادي يعرفون بي يعني كوديعة يعني، فهل لي حق يعني بهذا؟ هو مالي الخاص يعني.
يعني قصدك أنت الآن المبلغ هذا أنت لما جمعتيه بنية إيش؟
لا، هو المبلغ صرفته وبعدين رجعت جمعت مبلغ يعني وخليته، ففد مبلغ يعني لا بأس بي خليته، أنه للزمن يعني واحد يتمرض يسوي شيء يحتاج يعني، فهل علي إثم إذا أنا ما رحت بي للحج؟ أنا حاجة والحمد لله رايحة عمره 5 مرات.
طيب طيب،
فهل علي إثم بهذا يعني؟
طيب يا مفرقد.
والسؤال الثالث شيخنا الله يرضى عليك، عندي بنتي بالسويد، ابنها يعني مريض اسم الله عليكم من الولادة، فهم أخذوه عشان العلاج وشي، فهم قدموا أنه لجوء يعني، فهسه شو قايلين لهم؟ أنه أوراقكم يعني مال ابنكم مريض، أنتوا لازم تجيبونا من العراق أوراق تثبت بأنه ما في إلى علاج بالعراق، فهل إذا قدموا أوراق يعني مثلا هيك يعني تعتبر هي مثلا مزورة، هل لهم يعني أو عليهم إثم فيها يعني؟ هو صح ابنهم مريض بس تعرف ظروف العراق والوضع وما قاعد يحصلون يعني أوراق.
نعم 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 نعم.
فأريد الله يرضى عليك.
أبشر إن شاء الله. أبشر أبشر. مرحبا أختي.
مع السلامة.
زينب زينب نورة تفضلي.
عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين.
تفضل أختي.
هل يجوز أعطي زكاة لأبي وأخواتي؟
طيب يا نورة.
والسؤال الثاني، عندي مبلغ حطيته في البنك إسلامي وتوفير.
أيوة.
وبعد سنة حطوا لي فيه فلوس زيادة، هل يجوز
نعم.
أخذهم أم لا؟
طيب يا نورة.
شكرا.
مرحبا أختي. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخ محمد بارك الله فيه من فرنسا، طبعا سأل 5 أسئلة. في السؤال الأول يقول بالنسبة للنصاب، نصاب المال إذا نقص أثناء الحول ثم بعد ذلك اكتمل، هل أحسب بالحول بأصله أم أن أبدأ حول جديد؟ يا أخي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمال الذي بلغ النصاب أثناء الحول وما حال عليه الحول ثم نقص أثناء الحول، ما في زكاة، خلاص الآن ما عليك زكاة. فإذا جاءك مال وزاد الآن المال حتى بلغ النصاب، تبدأ بارك الله فيك الحول من الساعة التي اكتمل فيها النصاب. واضح يا محمد؟ كأن أنت عندك مشكلة حسب ما أفهمتني. إذا نقص النصاب أثناء الحول ما عليك زكاة. إذا رجع النصاب من جديد تبدأ من ساعة رجوع النصاب، من ساعة لما يكتمل النصاب ترجع وتحسب تستقبل سنة جديدة. لو قدر الله وأيضا نقص مرة ثانية ما عليك زكاة، تبدأ من ساعة الاكتمال إذا اكتمل المبلغ من جديد. محمد يسأل يقول عنده مال في البنك بلغ النصاب، يقول ما أدري النصاب ما بين ذي الحجة وما بين محرم، يقول أنا وضعته في عاشورة من دون اعتقاد، يقول أنا ما أعتقد أن في شيء يعني الزكاة في عاشورة فقط، لكن يقول أنا أردت أن أضبط النصاب، علي شيء؟ ما عليك شيء بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل يقبل منك وتؤجر على ذلك، ما عليك شيء يا أخي الفاضل، ما دام أنك رأيت بأن النصاب حصل في شهر محرم وجعلت يوم 10 هو النصاب وتستمر على هذا طوال حياتك ما في بأس بارك الله فيك. أهم شيء لا يصاحب ذلك اعتقاد، لأن بعض الناس قد يعتقد بأن لعاشورة فضل، الزكاة في يوم عاشورة لا فضل، ما فيه دليل عندنا ينص على ذلك. يوم عاشورة مشروع فيه الصيام فقط، صيام يوم عاشورة فقط، أي شيء غير ذلك غير مشروع. الصدقة، توزيع الطعام، توزيع الأكل، توزيع الشرب، توزيع كذا، هذا كله ليس له أصل، المشروع فقط صيام يوم عاشورة فقط. وهذه قاعدة لإخواني من يشاهدني، أي عبادة غير ذلك غير مشروعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وزعوا الطعام في يوم عاشورة، وما قال وزعوا الشراب في يوم عاشورة، وما قال وزعوا الصدقات في يوم عاشورة، أبدا ما قال، إلا قضية الصوم كان في أول الإسلام واجب ثم نسخ الوجوب إلى السنية بعدما فرض صيام شهر رمضان بارك الله في الجميع. محمد يقول له ابنة عم مطلقة، يقول عايشة مع أبيها، يقول هل أعطيها من الزكاة؟ أخبرت بأنها فقيرة. يا أخي الفاضل، بنت عمك وبنت خالك وبنت عمتك وبنت خالتك وأولاد أعمامك وأولاد أخوال، كل هؤلاء يجوز أن تعطيهم الزكاة إذا كانوا ممن يستحق الزكاة، بل لك الأجر والثواب زيادة على أجر الزكاة، لك الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دائما كل من جاءه عنده صدق يقول اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين، بمعنى أنك تؤدي الزكاة وأيضا صلة، صلة رحم. فيا أخي الفاضل، إذا كانت فقيرة أو مسكينة أو غارمة عليها ديون ما تستطيع السداد، فتؤجر على ذلك بارك الله فيك، تعطيها من زكاة مالك، حتى لو كانت عايشة عند أبيها، إذا كان أبوها فقير أيضا تعطي والدها، إذا كان غير فقير تعطيها هي بارك الله فيك. محمد يقول لما تزوجت امرأة الحمد لله أسلمت وأبوها بقي كافرا، يقول عندهم عادات بأنه لابد أني أدفع مال لأبيها غير المهر، يقول الآن المال عندي أجمع فيه، أنا جالس أجمع فيه، يقول إذا بلغ النصاب هل عليه الزكاة؟ نعم، إذا بلغ النصاب وإذا بلغ عندك الآن عليه الزكاة إذا حال عليه الحول بعد بلوغ النصاب، فإذا بلغ النصاب ثم حال عليه الحول فإنك تزكيه بارك الله فيك يا محمد. محمد يسأل يقول بالنسبة لي، يقول الأموال عندي أموال يعني مجمعة عندي في البيت ومن العمل وفي كذا وكذا، يقول ما يقول أنا محتار في كيفية زكاته، كيف أزكيها؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الأموال على قسمين، أموال يحول عليها الحول وأموال لا يحول عليها الحول، تصرف هذا ما يسمى المصاريف اليومية والأسبوعية والشهرية، أن تأخذ المال ثم تصرفه، إما يأتيك من العمل وتصرفه، أو يتبقى عندك شيء قليل ما يسمى بالخردة أو الفكة أو شيء من هذا القبيل، هذا ما في زكاة بارك الله فيك، لأنك قاعد تستهلك أنت، وأيضا لا يحول عليه الحول، لا يحول عليه الحول. إذا حال عليه الحول والله جمعتها، حال عليه الحول تضم إلى المال اللي عندك، ما يشترط أن يبلغه النصاب. إذا عندك مال الآن وحال عليه الحول سنة كاملة، تضم إلى النصاب اللي عند المال الذي عندك، كم من النصاب بارك الله فيك. تقول لا والله أصرف دائما واستعمله دائما، ما عليك زكاة فيه، بارك الله فيك. هذه الأموال اللي تجتمع بأيدي الناس من هنا ومن هنا أصلا في الغالب أنه ما يحول عليه الحول، يأخذ الإنسان ويصرفها بارك الله فيك. طبعا الأخت لطيفة بارك الله فيها عندها مشكلة، وقلنا لها تتصل على الخاص، لأن مشكلتها يظهر يعني ما تنحل في المباشر. خميس يقول بالنسبة، يقول أصلي خلف إمام إباضي، ويعني بالنسبة للتسبيح يقول ما يستغفر، يسبح مباشرة أو يدعو عفوا مباشرة ما يسبح، يقول ما الحكم؟ أخ الفاضل، بالنسبة لقاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف أئمة المسلمين وخلف أئمة المساجد برهم وفاجرهم، ولا يمتحنون الناس، فإذا جاءوا مسجد صلوا خلف هذا الإمام ولم يسألوا عنه، ما يسألوا عنه، يقول من هذا ومن وين وش عقيدته وش مذهبه، هذه قاعدتنا ولله الحمد، وهي قاعدة الوسطية والاعتدال، قاعدة فيها يعني أخذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، أنهم إذا يصلون خلف الأئمة البر والفاجر وأيضا ما يمتحنون الناس، يعني ما يأتون إلى الإمام يقولوا له وش مذهبك وش دينك وش كذا، فإذا صليت خلف من يتجه إلى القبلة فصلي وراءه والحمد لله، صلي وراءه بارك الله فيك. وقضية أنه يعني يدعو بعد قبل ما يسبح هذا خطأ، هذا خطأ لجهله بالسنة. ولذلك أخي الفاضل لو أنك جئته ووجهته ونصحته برفق وبلين وبلطف وبتعليم أعتقد بأنه سيستفيد منك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان إذا سلم كان يستغفر الله ثلاث مرات، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يبدأ بتعظيم الله وتمجيد الله وتقديس الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إلى آخره. ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، هذه 99، ثم يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي، يقرأ قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم وأرشد يا أخي الفاضل. خميس، خميس يقول بالنسبة للتسبيح بالأصابع، يسبح 33 أولا ثم أنتقل للتحميد ثم التكبير، أم أجمعها جميع؟ الأمر في هذا واسع يا أخي الفاضل، يعني لو قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، طيب لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله، عفوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل هذا مشروع جائز ما في بأس، لكن الأفضل الصيغة الأولى، الصفة الأولى سبحان الله 33 ثم تنتقل إلى التحميد 33 ثم التكبير 33. أم فرقت بارك الله فيها تقول أنا أعرف بأنه لا وصية لوارث، تقول عندي ابن اشتريت له شبكة وزوجته وعطيت الشبكة له وزوجته، تقول الثاني الآن اشتريت الشبكة ولم يتزوج بعد، لو قدر الله عز وجل وحصل وفاة، هل هذه تكون تركة من الإرث ولا وصية صحيحة؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، بمعنى لو أن رجلا أوصى بعد وفاته بشيء لأحد الورثة فإنها لا تنفذ إلا بإذن الورثة، إذا رضي الورثة وأذنوا بذلك جاز، أما إذا لم يرضوا فلا يجوز بارك الله فيك. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية اللي أنت عملتي، هذا إما أن يخرج على أنه نفق واجب على أولادك الذين يريدون الزواج، أو على أنه هبة، فإذا كان لهم والد وأنت تقولين بأن الوالد يعني يمر بحالة مادية صعبة، لو افترضنا بأن الوالد هو الذي ينفق عليهم مثلا فإن هذا يكون من جملة النفقة، من جملة النفقة، يعني لا يجب فيه العدل. يعني الآن لو أن رجل عنده اثنين من الأولاد والواحد الكبير يريد أن يتزوجه وعطاه، ما يروح يعطي الثاني اللحظة الآن، الآن يقول أعطيه مثل ما أعطيتك حتى أعدل، لا، قضايا الزواج، الدراسة، العلاج مثلا، هذه ما مش قضايا يسوى فيها بين الأولاد، هذه قضايا واجبة. اللي يسوى فيها بين الأولاد ما هو؟ اللي يسوى فيها بين الأولاد الهبة، الإنسان في عافية وصحة ويريد أن يهب أولاده يتحبب إليهم، يجب عليه أن يعدل بينهم، يعطيهم شقق، أراضي، أموال مثلا، سيارات، شيء، يجب أن يعدل بينهم، لأن هذا أمر زائد، هذا أمر زائد، هذا تبرع منه هبة. يظهر لي يا أخت الفاضلة بأن طبعا الهبة، نرجع إلى الهبة، الصورة اللي أنت الآن تفعلينه هو يظهر والله أعلم من يعني تخرج على أنها هبة، بدليل أنك أنت غير ملزمة بالإنفاق عليهم ابتداء، النفقة الواجبة على أبيهم. فيا أخت الفاضلة، هذه إذا أردت يعني فعلا يعني تعطين ابنك هذا الشيء، قبضيه إياه الآن، قبضيه إياه الآن، اعطيه إياه الآن ويقبضها، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، الهبة لا تلزم إلا بالقبض. فما دام أن ابنك لم يقبضها وبعد إن شاء الله عمر طويل حصل وفاء، فإنها تعود تركة، تعود إلى جميع الورثة. أما إذا ملكتيها الآن وقلتي لها أنا مثل ما زوجت أخوك وعطيت شبكة بعطيك الآن واقبضها وهذه زوجتك، ما في بأس. أما إذا قدر الله حصل وفاة فإنها تعود تركة. أم فرقة تقول عندها مبلغ من المال، تقول صرفته، والقسم الباقي تقول ما زال عندي، جمعت مبلغ من المال، تقول بعد ما سددنا اللي علينا وكذا عندي مبلغ جديد، تقول أنا هل يجب علي أن أذهب عمرة مع أني حجيت واعتمرت؟ هل علي إثم في مثل هذه؟ لا يا أخت الفاضل، مدام حجيت الحمد لله وأديت فريضة الإسلام، هذه نعمة من نعم الله، اعتمرت الحمد لله، هذا المبلغ مبلغ ملك لك، أهم شيء تأدين حق الله فيه، فإذا حال عليه الحول وبلغ النصاب تزكين سنويا، تنفقين النفقة الواجبة، إذا كان والله زوجك مثلا متعطل وكذا ممكن تنفقين على البيت، إذا كنت كنت عندك القدرة وعندك المال على ذلك. فيعني اختصار المسألة أو الجواب عليها بأنك أنت ما عليك إثم، بارك الله فيك، أنت ليس عليك إثم في هذا، وهذا المال اللي جمعتيه تؤجرين عليه، أهم شيء تؤدين حق الله فيه وتؤدين حق الأولاد والذرية. طيب، عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم، انتظرونا. حياكم الله من جديد، تفضل أبو عيسى. أبا عيسى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييكم يا شيخ. عندي سؤالين. في سؤال يا شيخ بخصوص تردد الكثير يا شيخ بالنسبة للتبرع والأعضاء يا شيخ، أو يا شيخ إذا الميت من قبل ما يتوفى يكتب وصيته ويقول مثلا هذه تبرعوا به وزي كذا، بس يا شيخ احنا سمعنا بعض العلماء الشيخ يقولون حتى لو كان الموصي يعني ما يجوز له أن مثلا يوصي، لأن هذه ما هي ملك أعضاء، فهي ملك لله سبحانه وتعالى. بس يا شيخ في نعم، بس يا شيخ في ناس يقولون لا، لابد أن الموصي يستجاب وصيته. بس يا شيخ هل الميت يعني يآثم هذا الشيء؟ لأن والله يا شيخ لو نرجع لبعض الأحاديث لبعض العلماء نجد صحيح يا شيخ، لأن هذه الأعضاء يا شيخ هي ملك لله سبحانه وتعالى. يعني أي نعم. فهذا يا شيخ سؤالي الأول، الله يعطيك العافية. سؤالي الثاني شيخ الله يعطيك العافية، بالنسبة لمشاركة المرأة بالتجارة مع الرجل يا شيخ، أصبح الآن يعني كثير ما يسمى بالاختلاط، فنصيحتك يا شيخ والله يعطيكم ألف عافية على هذا البرنامج الطيب يا شيخ.
مرحبا أخوي، تفضل يا تماظر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم شخص صلى الظهر، بعد ما صلى الظهر أدى صلاة سنة الظهر بعدية، لكنه ما صلى السنة القبلية؟ والسؤال الثاني، مثلا أنا عندي بنات خالة، أختهم توفى زوجها، لما صار العزاء وكذا هم يعني صاروا يعني في أيام العزاء يذبحون يعني الذبائح، فما حكم هذا؟
طيب يا تماثر.
شكرا.
مرحبا. طيب، أرجع إلى الأخت أم فرقد، أيضا تقول عندها بنت في السويد ابنها مريض، تقول قدموا لجوء تقول طالبتهم الحكومة هناك بأن يأتوا بأوراق ثبوتية من العراق بأن هذا الولد المريض ما يمكن علاجه هناك. تقول هل يجوز أنهم يعني يأتون بأوراق من هنا ومن هناك تزوير وكذا؟ لا يا أخت الفاضل، بارك الله فيك. أم فرقد، المسلم يتعامل بعقيدته، يتعامل بما تمليه عليه الشريعة، حتى لو كان مع الكفار أو مع غير المسلمين يجب عليه أن يكون صادقا واضحا، لا يجوز له الكذب، لا يجوز له الغش، لا يجوز له التدليس بمثل هذه الطريقة. ولذلك يا أخت الفاضل قولي لهم الصدق من جاء، الصدق من جاء، ويبينون لهم بأن والله هذا الولد نحن لا نستطيع الرجوع إلى العراق مثلا، نحن هذا وضعنا الحالي، ويضعونهم أمام أمر الواقع. أعتقد بأنهم مع الصدق هذا بإذن الله سيعانون وسيوفقون بإذن الله جل وعلا. نورة تقول هل يجوز أني أعطي الزكاة لأبي ولخواتي أو إخواني؟ أختي نورة بارك الله فيك، يجوز لك أن تعطي الزكاة لإخوانك الفقراء ولأخواتك الفقيرات، أما والدك ووالدتك ما يجوز تعطيهم من الزكاة. باتفاق العلماء نصوا على أنه لا يجوز للولد أن يعطي الفرع يعطي الأصل، يعني الولد يعطي أبوه أمه وجده وكذا، ولا يجوز للأصل أن يعطي الفرع، الأب يعطي للأم عفوا الأب يعطي للأولاد والبنات. قالوا ما يجوز بارك الله فيك إلا في حالة واحدة، إذا كان الأب غارم. إيش معنى غارم؟ يعني مديون عليه قرض ما يستطيع السداد. قالوا في هذه الحالة يجوز أن يعطى من الزكاة. فيأخذ الفاضل الوالد والوالدة نفقتهما واجبة عليكم، ويجب عليكم أن تنفقوا عليهما وأن لا تتركهما يمدان أيديهما يحتاجان. وما دام أن عندك لديك القدرة وعندك الحمد لله قدرة على الزكاة، أنفقي على والدك بارك الله فيك ويسر الله أمرك. طيب تفضلوا. تفضل هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بالنسبة لي زكاة المال بارك الله فيك، شريت بعض الحاجات مستعملة من منذ 6 أشهر وأريد بيعها، ماذا أفعل يا شيخ؟ أضم ثمنها للمال الذي عندي وأزكيه كله؟
يعني الآن أنا فهمت من سؤالك يا هشام، عندك أشياء يعني حاجيات موجودة في البيت كنت تقتنيها.
اشتريتها لكي أبيعها شيخ مستعملة.
ولكن اشتريتها لأجل البيع وليس لأجل القنية.
هذا للبيع. والآن والآن وجبت علي الزكاة منذ يومين. أخذ مبلغها وأضمه للمال الذي عندي وأزكي كل شيء.
طيب يا هشام.
والسؤال الثاني يا شيخ.
طيب.
عندي بعض الحاجات اشتريتهم عندهم 6 سنوات، يعني 4 قطع لأبيعهم كذلك مستعملين ونسيتهم والآن وجدتهم، ماذا أعمل؟
كيف أنت اشتريتها من 6 سنوات؟
حوالي 5 سنوات يا شيخ، يعني بعض الحاجات مستعملة وأردت أن أبيعها ونسيتها تماما والآن.
اشتريتها كيف؟
اشتريتها لأبيعها يا شيخ، وعندها 4 سنوات حوالي أو 5 سنوات والآن أريد أن أبيعها.
وين المشكلة؟ وين المشكلة؟
أن المشكلة يعني لم أزكي من قبل ثمنها يا شيخ منذ 4 سنوات.
أيه. يعني وكنت تعرضها للبيع أنت؟
ما لم أعرضها يا شيخ، نسيتها تماما.
نسيان ها؟
نسيان.
طيب يا هشام.
وعندي بعض الحاجات يا شيخ اشتريتها إلي لألبسها والآن غيرت ورأيي لأبيعها، أخرج عليها الزكاة هذا العام أو أرجع إلى الوراء وأزكي كل الأعوام التي فاتتني؟
طيب طيب يا هشام
بارك الله فيك يا شيخ، ودينا معك بارك الله فيك.
الله يوفقنا وإياك. فضل مبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك، هلا مبارك
يا عزيزي. طال عمرك في واحد من جيراننا سافر إلى برا.
اي
سافر مع زوجته.
اي
وقدر الله ما شاء توفى هناك مع زوجته موجودة هناك، كيف بيصير الترك؟ يعني أنت تترك هذا الحرمة من
الحرمة ما مع أحد
هناك؟ لا أظن الحين بعد لما توفى راح الولد هنا أساس يجيبونه من هنا، فهم دفنوه هنا في برا دفنوه. الحين أمه موجودة والولد أظن مع الأم بيجوا، كيف الترك بتصير هذه يا شيخ؟
السؤال عن التركة ولا السؤال عن حالة الأم الزوجة؟
لا عن التركة يا شيخ.
التركة؟
أيوة.
خلف تركه ها؟
عفوا يا شيخ، الرجال سافر هو حرمته إلى العراق.
طيب.
زين؟ وبعد ترى يعني بعد كم يوم توفى الرجال.
طيب، وهذه وضحت.
الحرمة موجودة معه.
أها.
فهم علي؟ وبعدين الحين الحرمة موجودة راح الولد على أساس إنه يجيبون من هناك، لما وصل الولد الرجال دفنوه هناك أخوه.
طيب.
أخوه بن عمهم دفنوا الرجال المتوفي.
طيب.
فحين موجود الحرمة مع الولد، الولد بيجي ويا أمه طبعًا. التركة كيف بتصير يا هذا الشيخ؟
يعني التركة قصدك وش تقصد بالتركة؟ الأموال اللي تركها؟
لا لا، الحرمة يعني كيف تترك يعني؟
يعني كيف تترك هناك؟
تترك يعني العدة، يعني تقعد في العدة.
العدة قصدك؟
أيوة.
هي العدة، الله يهدينا وياك العدة. طيب يا بارك، أبشر إن شاء الله.
وبالنسبة للموضوع أنا خبرتك قبل يعني أو أسبوع أو أسبوعين كذا عن الرجال، يقول قلت لك عشان يجي المسجد في الجمعة للجمعة، رمضان للرمضان، أنا خبرت وقلت لك كذا كذا، ما عجب الرجال.
إيه.
فيجي من جمعة للجمعة، رجال كبير وعنده سيارة، يعني من بيته إلى المسجد يمكن 3 دقائق أو 5 دقائق.
أنت نصحته وأديت النصيحة.
بس خبرت
خلص.
أنا
أتركه. أقول اتركه ما دام أديت النصيحة، خلاص الله عز وجل ما بيسألك. الله يحفظك. مرحبا مرحبا مرحبا.
جزاك الله خير.
تفضل يا سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الخلوة مع الشاب الأمرد سواء بالسيارة أو في الغرفة؟ وهل هذا ينطبق مع الصبي اللي عمره 15 أو 14 سنة؟ لأن طيب. هالأيام نشوف وايد يعني شباب كبار في السن في العشرينات يقتلون مع يعني صبيان أعمارهم 14-15 في السيارة لوحدهم أو في الحجرة، فهل هذا يجوز؟ وأرجو نصيحة قوية لأولياء الأمور في هذا، في خصوص هذا الموضوع.
طيب يا سالم أبشر.
لأن هذا الشيء نشوفه هالأيام وايد صراحة.
طيب أبشر يا سالم.
نصيحة عامة الله يخليك.
أبشر أخوي سالم أبشر. فضل يا زينب.
السلام عليكم. في
الحالة عليكم السلام مرحبا.
السؤال الأول، الله سبحانه وتعالى وعد بشد العذاب للمصورين، نبي نعرف يا شيخ بالضبط هل هو حتى تصوير الأطفال للذكرى، تصوير حفلات النجاح والأعراس أم ماذا؟ والسؤال الثاني، يا ريت يا شيخ ما تحكينا عن فضل قراءة القرآن الكريم، بارك الله
فيك. طيب يا زينب.
شكرا يا شيخ.
طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت نورة أيضا في سؤالها الثاني تسأل، تقول إذا تقول أنا عندي مبلغ في بنك إسلامي وحساب توفير، تقول يضعون لي أرباح، تقول وجدت أرباح، يجوز أخت الفاضلة إذا كان والله البنك هذا يعني فعلا يستثمر أموالك وأموال المودعين بأشياء حلال وبأشياء واقعية وليست يعني مضاربات مثلا ربوية، بمعنى ليس فيها قضايا ربا، ما في شيء، هذا حق لك، بس بشرط أنك أنت ابتداء تقول لهم أنا أريد حساب توفير، أريد كذا، وتطلعين على طبيعة العمل. لابد أن يخبروك طبيعة العمل، إيش اللي كلفهم لما يقولك والله إحنا نعمل بالبترول، بالأسماك، بالعقارات، بالأراضي، بالإسمنت، بالخشب، بكذا، ما في شيء، يخبرونك. وأهم شيء لا يكون نسبة ثابتة، إذا كان نسبة ثابتة فهو حرام، أما إذا كان جزء مشاع ما في شيء. يا نورة بارك الله فيك. أبو عيسى يسأل عن قضية التبرع بالأعضاء، يقول بعض الناس يتبرع في حياته، بعض الناس يكتب وصية بعد وفاته، يقول هل يجوز لأولياء الميت هذا أن ينفذوا هذه الوصية؟ أخي الفاضل، أولا مسألة التبرع بالأعضاء مسألة يعني فيها خلاف طويل وعريض بين العلماء المعاصرين، حتى المجامع الفقهية الموجودة الآن لم تتفق على كلمة سواء، ما اتفقوا على حكم، ولذلك تجد منهم من يجيز ومنهم من يمنع ومنهم من يذهب إلى الضرورة وغير ذلك. بالنسبة لمن يعتقد بأنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بأعضائه لأن هذا ملك لله عز وجل سواء في الحياة أو بعد الوفاة، فإنه لا يجوز تنفيذ هذه الوصية. إذا اعتقد ذلك، اعتقد بأن هذا ما يجوز من أولياء الميت، فلا يجوز له أن ينفذ الوصية. أما إذا اعتقد الجواز وله سأل أهل العلم فهذه مسألة أخرى يعني. ولذلك أخي الفاضل، هي مثل ما ذكرت المسألة هذه خلافية، والخلاف فيها طويل وقوي. يمكن اللي في الحياة قبل الوفاة فيه كلام طبعا قوي لأهل العلم، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، وكذلك بعد الوفاة، وإن كان كثير من أهل العلم يعني يفصل في هذا، لكن مثل ما قلت لي أنا، مثل ما سألت أنت قضية هل ينفذون الوصية أم لا، على ما يعتقدون. إن اعتقدوا الجواز وأفتاهم أحد بالجواز ينفذ، إذا ما اعتقدوا قالوا بأن هذا ما يجوز وحرام وتصرف في 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 الإنسان وتشويه لهذه الجثة وكذا، يمنعون هذا الشيء، لهم الحق في المنع. أبو عيسى يسأل عن مشاركة المرأة الرجل في التجارة. أبو عيسى بارك الله فيك، إذا كان القصد مشاركة المرأة الرجل في التجارة بما تساهم أو تدخل شريك مع رجل في قضية تجارة بيع وشراء، الأصل الجواز، يجوز للمرأة أن تدخل في شركة، في مشاركة، في يعني تجارة معينة، في سواء أو مضاربة أو شيء من هذا القبيل، هذا أمر مشروع والأدلة عليه ظاهرة. قضية تقول والله لا تدخل مع رجل في يعني مشاركة بحيث يخلوان ببعضهما، يسافران من دون محرم، تسافر معه من دون محرم أو شيء، هذا محرم، تمنعه أصول أخرى وليس أصل، يعني ليس المانع أصل الشراكة، الشراكة جائز، اللي يمنع الأشياء الطارئة هذه، كأن يخلو بها، أن يسافر معها من دون ليس معها محرم، أن يعني يكون هناك اختلاط مذموم بحيث أنه يخلوان وينفردان، أو يحصل بينهما أمر لا ليس له علاقة بالشركة أو بالتجارة، هذا لا شك بأن نصوص أخرى تمنع هذا الأمر. تماضر تسأل تقول ما حكم شخص صلى الظهر ولم يصلي السنة القبلية وإنما صلى السنة البعدية، ما حكم صلاة؟ ما في شيء أخت الفاضلة، صلاته صحيحة، وهو بالنسبة لترك السنة القبلية إن كان متعمدا فاته فضل، إن كان متعمد تركها فاته فضل عظيم، وإن كان مستعجلا أو مثلا دخل المسجد والصلاة قائمة يقضيها بعد الصلاة، يقضيها بعد صلاة الظهر، يقضي السنة القبلية بعد صلاة الظهر ويأتي بالسنة البعدية. تماضر تقول بنت خالتها أو بنت خالها، تقول لها بنت خالة أختهم توفي زوجها، تقول قاموا يذبحون هم ذبائح يوميا، ما الحكم؟ أختي تماضر بارك الله فيك، بالنسبة لمن مات له ميت فالسنة لجيرانه لأقاربه أن يصنعوا لهم الطعام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه موت جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. أما أن يقوم أهل الميت فيصنعوا طعام فهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الناس يجتمعون عندهم فيصنعون هم الطعام بمثل هذه الطريقة اللي ذكرتيها أنت يوميا ذبائح مثل ما انتشرت وللأسف الشديد الآن، حتى أصبح وللأسف يفاخر الناس في العزاء، والله إن بعض خيم العزاء وبعض أماكن العزاء كأنك داخل إلى زواج، كأنك داخل إلى حفلة من الحفلات، كأنهم فرحانين بميت هذا بموت هذا الرجل. اتقوا الله يا إخواني، خاف الله عز وجل. بلغني عن الثقات يقول يعني أصبح الناس يتنافسون في قضية من يأتي بأكثر ومن يأتي بعزة أفضل، يقول والله ما إحنا بأقل من بني فلان، جابوا نجيب أكثر، يجيبون مشروبات، يجيبون قهوة، يجيبون أشياء كثيرة غير القهوة والشاي، يبدون يذبحون ويصرخون، يجيبون الذبائح، يجيبون فواكه، يوزعون عصير. أنا ما عرفت هالعصير هذا إلا في الأفراح، في الأفراح والذبائح هذه في الحفلات. اتقوا الله يا أخواني وخاف الله عز وجل، هذه من البدع. جرير بن عبد الله البجري يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذم النياحة ولعن النائحة وقال تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب، والنياحة من أمور الجاهلية. فاللي تذكر الأخت تماضر غاية في الخطورة أن يقوم أهل الميت الآن يصنعون ذبائح، يصنعون للناس ولا يعزمون بعد، تعالوا عندنا غدا وعندنا عشاء، ما يجوز. اتقوا الله يا أخواني، أهل الميت هم الناس يصنعون لهم طعام، لهم هم، إن حضر واحد والله جاي يعزيهم ووافق وقت عشاء وغدا وتعشى ما في شيء، لكن أن يصنع أهل الميت قصدا الطعام بهذه الأيام الثلاثة أو على الأربعينية أو على الحولية، هذه من البدع. تعلموا يا أخواني وبارك الله فيكم، واتركوا هذه المخالفات، ولا تعتقدون بأن الخير اللي عندكم الأموال هذه تستطيعون تتصرفون فيها كما شئتم، الهلاك يأتي من هذا الأمر لما تنسون هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تتغافلون عنه. وأكثر البدع تأتي في أبواب الجنائز وفي قضايا العزاء. لا، الواحد يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة ينكرون على من يصنع الطعام، يعدونه من النياحة كما بينت في حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه. هشام يقول نشتري بعض الحاجيات المستعملة، يقول أشتري أنا بعض الحاجيات المستعملة وتبقى عندي فترة من يعني الوقت، لما أجي أبيعها هل أبيعها المال اللي أكسبه أضمه إلى المال اللي عندي اللي حال عليه الحول؟ نعم يا أخي الفاضل، إذا كان عندك عروض تجارة وعروض التجارة هذه حال عليها الحول وبعتها بارك الله فيك، فإنك تضم هذا المال مع المال اللي عندك مما حال عليه الحول. أما إذا كان هذه العروض عروض التجارة، عندك مثلا كمبيوترات، عندك مثلا يعني أقلام، عندك ساعات، عندك ثياب عرضها للبيع ثم بعتها وهي لم تبلغ النصاب، فإنك ما تزكي بارك الله فيك حتى تبلغ النصاب، ما تزكي المال الذي جنيته منه حتى يحول عليه الحول وقد بلغ النصاب. فاحفظ هذين الشرطين، إذا بلغ النصاب المال وقد حال عليه الحول تزكيه، أما إذا بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول أو بعته أثناء الحول ما تزكي بارك الله فيك حتى يحل عليه الحول. طبعا في مسألة مهمة جدا يا هشام، العلماء يذكرون أي ربح يأتي لعروض التجارة هذه الأشياء التجارية، أي ربح ولو كان قبل الحول بيوم فإنه يضم إلى أصله، أي ربح يضم إلى أصله بارك الله فيك. خلاص، طيب أعتذر منك يا أخوي هشام، المخرج يقول لي انتهى الوقت، وكذلك الأخ مبارك وسالم وزينب. إن شاء الله غدا بإذن الله أجيب على أسئلتكم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. شكر طاقم البرنامج، شكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.